السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والكفاء والسلام على الذين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأعظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول المالكية والكلام على القياس ومكان القياس عند الإمام مالك وكيف استخدمه الإمام مالك. وقلنا بأن القياس حجة، وهو من الأصول المتفق عليها، نادرة من مدارج الأحكام المتفق عليها. والدلالة على حجية القياس الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. بل والمعقول، فإنهم قالوا لو لم يستعمل القياس لأدى ذلك إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام نظرا لقلة النصوص ومحدودية ذلك. وقد ثبت أن الشريعة الغراء خاتما للشرائع وحاكما لكل زمان ومكان، فواجب الرجوع إلى الرأي والاجتهاد مع التقييد العام والحق النظير بالنظير. ولأن هذه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، الصوت جيد، وجاءت هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، جاءت لا تفرق بين متماثلين، وجاءت تفرق بين مختلفين. لذا فالمرء في هذا الباب يعلم أن القياس مادة من المواد التي لابد أن يستخدمها. وقد بعث عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، قال: ألحق النظير بالنظير. فقال: ألحق النظير بالنظير. قال ابن جزي: وهو أكمل الرأي ومجال الاجتهاد، وبه تثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواضع الإجماع معدودة، والوقائع غير محصورة. فاضطر العلماء إلى إثبات الأحكام بالقياس، وهذا صحيح. القياس أمر لا بد منه، وكما قلت الحوادث كثيرة والنوازل كثيرة والمستجدات كثيرة، وهذه تحتاج إلى إلحاق المتشابهات. والنظير يلحق النظير، والنظير يلحق النظير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هذه أدلة الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا النظر على حاجة الناس إلى القياس، وحاجة العلماء إلى القياس، حاجة ماسة. كما قلنا بأن كثير من النوازل لا يمكن الإنسان أن يصل إليها إلا إذا قاس، وإلا إذا ألحق النظير بالنظير. من شواهد القياس عند الإمام مالك أنه أخذ بالقياس في العديد من المسائل. عند المسائل التي فقد فيها النص استعمل القياس، بل من قوة استعمال القياس عند مالك أنه قال: لو عددته القرائن قدموا على حديث الأحد. وهذا فيه نظر كبير، وقد فصلنا فيه قبل ذلك. وحقيقة الأمر الحديث أصل بذاته لا يجوز بحال من الأحوال معارضته بالقياس، بل القياس إذا خالف النص كان فاسد الاعتبار. القياس إذا خالف النص كان فاسد الاعتبار. وما يقال بأن هناك بعض القرائن المعضدة التي تقوي تقديمه على تقديم القياس على حديث الأحاد، لكن الإمام مالك قد أخذ بالقياس في كثير من المسائل. الإمام مالك أخذ بالقياس في كثير من المسائل. من هذه المسائل التي أخذ منها أخذها الإمام مالك في أخذ بالقياس فيها الحائض إذا عدمت الماء فإنها تتيمم، وهذا استعمل فيه الإمام مالك القياس على الجنب. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. فالكلام كله داير على صراحة بالجنب. فقال: إن كان الجنب لا يجد الماء، إن كان لا يجد الماء فعليه بالاغتسال بالتيمم، يعني لم يغتسل ولم يجد الماء فيتيمم. قال والحائض مالك قال والحائض تلحق بالجنب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رد الله عليك يا سمراء، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا. فألحق الماء الحائض بالجنب وقال قياسا عليه فتتيمم إن لم تجد الماء، فتيمم الأخرى إن لم تجد الماء. وهذه دلالة على استعمال الإمام مالك للقياس، والقياس هنا في محله، القياس هنا في محله. تلبس بالحدث مع عدم وجود الماء، إذن يكون البديل التيمم، فإن لم تجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا من استعمال الإمام مالك للقياس، وقاس أقل الصداق على أقل ما يجري فيه القتل في السرقة. قال: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم. قال: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القتل. لكن حقيقة في عسر، عندما تتدبر هناك عسر، ما يعني ما الوجه الجامع الذي حمل الإمام مالك على القياس؟ قال: أقل القياس، أقل المهر، قال أقل المهر، حفظكم ربي أحسن الله يجزيكم الله خير، أقل المهر، أقل المهر وأقل ما يجب فيه القطع بالسرقة. لعله قال أنه أدنى ما يعتبره الناس أو أدنى ما اعتبره الشرع قيمة هو ما يصل به قطع اليد. أقل ما يعتبر الناس له قيمة هو ما يصل به قطع اليد. فقال: إذا كان هذا هو أقل ما يعتبر الناس قيمة، إذا أقل المهر هو أقل ما يعتبر الناس قيمة، أقل المهور هو أقل ما يعتبر الناس قيمة. لعل هذا فيه وجه جمع بين قطع اليد بربع دينار وأن يكون أيضا ربع دينار المهر، أو يكون المهر ربع دينار. واستعمل القياس ايضا الامام رضي الله عنك يا ابو مصعب، جزاك الله خيرا يا رب. واستعمل القياس ايضا الامام مالك في كل ما عدا للانسان وله ناب يعد به. ربع دينار اليوم اعتقد ما ادري يصل كام، 300 جنيه او شيء من ذلك. وأيضا أيضا الإمام مالك يعني استعمل القياس في كل ما عدا على الإنسان، وجعله كلبا عقورا، لأن النبي قال فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم صلى الله عليه وسلم. يعني تغيبت كثيرا يا سمراء، لما تغيبت عن الدروس، بس الله أن يحفظك ويحفظ بك، الناس تفتقدك هنا. قياس كل ما عاد على الإنسان بناب أنه من الفواسق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عدده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيوة ربع جرام من الذهب يعمل كم يعني يصل إلى كم يا أم الأبرار، يصل إلى كم؟ ربع 24 كم؟ 400 هو يصل 400 صح؟ ميتين جنيه مالك بقول 200 جنيه تصل 200 جنيه 24 دهار 18 و 24 أصلاً كم على 24 فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب فواسق يختن في الحل والحرم، قال الغراب والحدأة، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. الإمام مالك قال كل من عدا على الإنسان وله ناب، كل من عدا على الإنسان وله ناب يلحق بالكلب العقور. فقال الأسد، الفهد، النمر، الذئب، كل هؤلاء أدخلهم تحت الكلب العقور. نعم. وهذا قياس من الإمام. وهذا قياس استعمله الإمام مالك، وقال كل ما 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 عدا فإنه يلحق بالكلب العقور. ونفس الأمر كل ما كان ساما يلحق بالحية والعقرب، وكل ما كان مؤذيا كالفأرة يلحق بالفأرة. اصبروا اصبروا، هي الطريق طبعا النت انا عارف فيه شيء من الضعف، لكن اكيد عندكم مش عندي، لانه ما في احد اشتكى من البث الا انت. نعم المطر شديد، قال بس جيد، قالت من ذلك قياس منع أبناء البنات في الحبس على منعهم من الميراث. خلي الأسئلة بعد الدرس. عليكم السلام كاتب عبد الحي، نفتقدكم كثيرا رضي الله عنك. الإمام مالك قاس أبناء البنات في الوقف، لو رجل قال أوقفت مالي أو حبست داري على ولدي فلم يدخل معهم أولاد البنات، على العصبة فقط. ولاد البنات هم أولاده، لكنها رحم يا حقيقة الأمر أصوله أبوهم وجدهم من أبيهم هم الأصول. فالإمام مالك قال بأن أولاد البنات لا يرثن لأنهم رحم ليسوا عصبات لا يرثن. فقاس الإمام مالك أولاد البنات في الوقف على أولاد البنات في الإرث، ما دمنا لا يرثنا. فقاس الإمام مالك أولاد البنات في الوقف على الإرث. حفظك ربي يا محمد طارق، أسلم الله عليك. في الوقف على الإرث كما أنهم لا يرثنا، كما أنهم لا يرثوا أيضا الوقف. إذا قال داري وقف لولدي فيخرج أولاد البنات، يخرج أولاد البنات. من ذلك زوجة المفقود، قاس الإمام مالك قاس زوجة المطلقة، الزوجة المطلقة على زوجة المفقود بجامع عدم وصول اليد عليه. زوجة المفقود إذا رجع وقد تزوجت من رجل ثاني عن المفقود حكموا بموته، فتزوجت رجلا ثانيا وأنه دخل بها أنه لا سبيل له عليه على زوج الغائب التي طلقها ثم راجع. يعني لو طلقها ورجع من غير أن يقول لها فلم تبلغ الرجعة فتزوجت بغيره ودخل بها فإنها للثاني. طبعا هذا كلام أنا أدين الله بأنه لا يصح، وكلام خلاف فقه بالعلماء، لكن الإمام مالك قال بذلك. قال له لو طلق، يعني هو رجل مسافر امرأته في بلد هو في بلد، فطلقها ولم يبلغها أنه طلقها فرجعها دون أن تعلم، وهي ما علمت بالرجعة فتزوجت بعد العدة. قال فهي للثاني ليس الأول، وهذا أمر فيه نظر كبير، لكن هو ألحق هذا به المفقود الذي حكم بموته فتزوجت بعدما حكم بموته بعد العدة بعد 4 أشهر و10 تزوجت، ثم ظهر زوجها المفقود وجاء قال علمونا لو تزوجت لا ترجع له، لا ترجع له. واحتج على ذلك بما رواه في الموطأ عن أحد بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين. فإنها تنتظر 4 سنوات ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. ثم ذكر عن عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلاقها إليها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. فالإمام مالك هنا قاسم المطلقة زوج المطلقة في الحكم على المفقود عنها زوجها، على المفقود عنها زوجها. ما هذا؟ ما هذا؟ بس يتوقف ونقول بس يتوقف نستأذن؟ لا إجابة. من أراد أن يمشي فليمشي. إذا هنا قاس الإمام مالك، وهذا قياس. حاول الشماعة أحسن الله عليك. هذا قياس ظاهر من الإمام مالك بزوجة المفقود على زوجة المطلقة، المطلقة الزوجة المطلقة على زوجة المفقود. لو طلقها ثلاثا، لو طلقها واعتدت منه ومضت العدة وتزوجت غيره، وجاء الزوج المطلق قال إني رددتك، عليكم السلام كاتب، لما تأخرت يا شيخ شمس، لما تأخرت، وقال إني رددتك لا سبيل له عليه. هذا القول عمر بن الخطاب، أنها للثاني منهما، تكون زوجة للثاني منهما. أبا إلياس أحسن الله عليك، رفع الله مقامك حبيب. أيضا من القياس الذي استعمله الإمام مالك دلالة على أنه استخدم كثيرا القياس في المسائل، لأن المستحدثات تحتاج إلى القياس. قاس الإمام مالك قطع يد النباش على قطع السارق. قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب النصاب، يعني بلغ ربع دينار وأخرجه من القبر فيقطع، وهذا قياس على السرقة من الحرز. قاس القبر على البيت. السلام عليكم سيدنا. والله ما ندري كيف انا، يعني كيف انا اشكرك على جودك وكرمك، ام نشكرك على 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 عز فضلك، ام نشكرك على علمك. نسال الله ان يحفظك وان يرفع بك وان ينفع بك الامه الاسلاميه، وطيب في عمرك واحسن في عملك يا رب العالمين. رضي الله عنك سيد. شبك عسل، شبك عنده برضه بس هو نسال الله. أشكرك. الحمد لله. فهنا النباش، تعرفون من النباش الذي يسرق من القبر. فالإمام يعني الإمام مالك يقول إذا سرق من القبر ما بلغ نصابا يعني ربع دينار يقطع، وهذا معناه أنه أنزل القبر منزلة البيت، كما أن البيت حرز جعل القبر حرزا، كما أن البيت حرز جعل القبر حرزا. وقال إن سرق بما يقدر ربع دينار، بما يقدر ربع دينار يقطع. الامر اليك. فهنا قاس الامام مالك القبر على البيت وقال يقطع. اما المجالات التي اخذ بها القياس هنا استخدام الامام مالك على القياس بين المسائل التي تمسك بها. ايضا استخدم القياس الامام مالك وجعل حجة في تخصيص العام. وكان الإمام ابن المنذر يقاعد قواعد مهمة. الإمام ابن المنذر قاعد قاعدة من الأهمية بمكان. أود الله عنك حبيبي. وهذه القاعدة التي قاعدها الإمام ابن المنذر الحمد لله رضي الله عنك أهل المغربية رضي الله عنك. جعل القياس يخصص العموم. مع ان ابن المنذر قال بان النص لا يخصص الا بالنص. لان الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ممكن نجعل الاسئله بعد الدرس وانا ساجيب ان شاء الله كل الاسئله. لكن تعيدوها بعد ما انتهي تعيدوها. فالامام مالك راى بأن القياس يخصص العموم. الإمام مالك رأى بأن القياس يخصص العموم. انتبه. يقول ابن القصار ومذهب مالك أن الآية العامة إذا لم يكن في العقل تخصيصها فإنه يجوز أن يخص بالآية القياس وكذلك يعني يخص الآية بالآية وكذلك بالسنة المتواترة أو بخبر الواحد والإجماع وأيضا يخص العموم بالقياس إزاي قال الإمام القرافي فيجوز عند مالك وأصحابه تخصيص العموم بالعقل والقياس الجلي والخفي بالكتاب والسنة المتواترة. وقال الباجي يجوز تخصيص العموم بالقياس الجلي والخفي هذا المحفوظ عند أكثر أصحابنا. قاس مالك البكر العانس على السيد يعني مسألة القياس أهو. قاس الإمام مالك البكر العانس على السيد وقال إن المرأة البكر. تستأذن وإذنها صماتها. أما السيب تستأمر وتقول أريد أو لا أريد. فالإمام مالك ألحق المرأة العانس كبيرة السن التي لم تزوج تأخر زواجها. ألحقها بالمرأة بالبكر. حبك الله احتل فيها أيها المغربي الطيب. أهل المغرب أهل رفعة وكرم حفظهم ربي وأحسن الله إليهم. ليست رفعة فقط رفعة وعقل وشهامة. زادكم الله خيرا. فهنا البكر إذنها صماتها والسيد تستأمر يقال له تتزوجي تقول نعم أو لا. الإمام مالك رأى المرأة العانس التي تأخر زوجها الكبيرة يعني قال تستأمر كالثيب بجامع أنها علمت عن الزواج ما لم تعلمه البكر يعني أنها لما طال عمرها ولم يكن الزواج واستفصلت كثيرا عنه وقيل لها عنه فصارت خبيرة بأمور الزواج فقال هي الآن تنزل منزلت السيد فتستأذن يقال لها تتزوجي أو لا تتزوجي وهذا القياس يعني وإن كان فيه نظر لكنه وجهة قوية، والوجهة القوية التي قد تكلم بها الإمام مالك هو أن المرأة إذا كبر سنها وحدثها كثير عن الزواج تتأثر بذلك وتستخبر وتعرف عنه ما لم يعرفه غيرها. لذلك قال الإمام مالك التي تأخر زواجها تنزل منزلة السيد، فتكون لها أو يكون لها فصل الخطاب أنها تقول أريد لا أريد، أريد أو لا أريد. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم هذا ما قاله الإمام مالك قياسا. استغفر الله أبا الياس، قلت لك أهل المغرب قد عرفت معدنهم عن غيرهم، المعادن تعرف عند النوازل. فالانصهار المعادن تعرف عند النوازل، تعرف المعادن حقا عند النوازل. سبحان الله، الله له حكم وشؤون. تعرف البهرج من الأصيل، وجداكم أهل الأصل. المهم مالك، والكل مالكية طبعا، مالك الإمام مالك قال العانس تنزل منزلة السيب لأنها قد أخبرت عندها خبر عن الزواج، لذلك تستأمر. وحقيقة يعني رغم أن القياس فيه وجاهة وفيه قوة، لكني لا أقول به، لأن النص أقرب والنص أعظم والنص ألزم والسنة أتبع آسف والسنة أتبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن. شفى الله عفاه، نسأل الله أن يشفي والدك شفاء تاما غير منقوص، اللهم أمين رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما. حفظكم ربي حبيبي. وأيضا قد يخصص ظاهر العموم بالقياس. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وأصناف الربا جاءت من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة ربا، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، التمر بالتمر. وما قال الأرز، فهنا الآية عممت وأحل الله البيع، كل بيع حلال، يبقى بيع الأرز بالأرز حلال، ما في شيء روحها بالحلال، سواء كانت نسيها أو كانت سواء كانت نسيئة أو كانت متفاضلة، لأن الله قال وأحل الله البيع. ولكن هنا قياس الأرز على البر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا، بجامع أنه مقتات مدخر، لأن الرز يقتات ويدخر. فهو مقتات مدخر فيلحق بالبر، فيخصص عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. جعل الأرز هنا بقياسه على البرد يخصص عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فنقول يحرم بيع الأرز متفاضلا أو نسيئا. يحرم نعم يحرم بيع الرز بالأرز متفاضلا أو نسيئا. لما؟ لأنه ربا، لأنه ربا. وقد قال النبي البر بالبر ربا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. وأيضا الإمام مالك استخدم القياس، قال بجواز القياس في الحدود. يعني كثير من العلماء يعني كثير من العلماء يرون أن الحدود لا قياس فيها، الحدود توقيفية لابد من التنصيص عليها، كما أن الكفارات لا يقاس عليها. أما مالك فقال بجواز القياس على الكفارات وجواز القياس أيضا على الحدود. يرى مالك جواز القياس في الحدود إذا كانت مما يعقل المعنى، إذا تمكنت العلة جاز القياس، إذا تمكنت العلة جاز القياس. وأخذ بذلك بعمل الصحابة، قالوا بأن الصحابة قد قاسوا حد الشارب على حد القاذف، لأن عبد الرحمن عوف وأيضا ابن عوف وأيضا عيدنا أبي طالب قالوا لعمر بن الخطاب عندما قال لهم بأنه الناس تساهلوا في أمر الخمر، فقالوا له إنه إذا شرب هدية وإذا هدية افترى وإذا افترى حده 80، فقاسوا حد شارب الخمر على حد القاذف، قالوا أقل حد 80، وأخذ بقولهم عمر بن الخطاب. وقد قاس في الحدود عندما قال تقطع اليد للنباش إذا سرق ما هو فوق النصاب، وعندنا النصاب هذا كما تعلم ربع دينار، فإن سرق ما يقدر ما يقدر بربع دينار من القبر، قاس الإمام مالك القبر على البيت وجعله حرزا، فقال ابقت اليد. أراد معك آيات الفتاة المغربية، زادكم الله خيرا أحسن الله عليكم. فقطع اليد هنا بالقياس قاس القبر على البيت، وقال القبر حرز كما أن البيت حرز، فمن سرق منه النصاب ربع دينار قطعه. الأسئلة بعد الدرس بالله. وأيضا قال الإمام مالك يجوز القياس في الكفارات، الحنفية لا يرون ذلك، الشافعية أيضا في العبادة لا يرون قياسا إلا إذا تمكنت العلة. يعني طيب انا الان في الدرس يا محمود ننتهي ان شاء الله. جواز القياس في الكفارات، وهذا خلاف الحنفية وغيره. مالك قال بجواز القياس في الكفارات، وقد أثبت الكفارة على من أفطر في نهار رمضان متعمدا، يعني من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا قال عليه الكفارة، يعني يصوم شهر متتابعين. ده بيدلع. اه ما فيش، ما فيش كلام، عشان كده بدك تحتاط بس انت. ها الحمد لله، الحمد لله. فالإمام مالك يقول احنا عندنا النص ان من جامع في نهار رمضان واهل العمرية كلهم فوق رأسي أو على رأسهم الشيخ شريف حفظكم ربي وأحسن الله عليكم، زدت أقول الإمام مالك يقيس الكفرة في الكفرات، قال من أكل أو شرب، من أكل رد الله عنك حبيبي، من أكل أو شرب من أكل أو شرب في نهار رمضان كمن جامع، والنص جاء في من جامع، جاء الرجل يأخذ من لحيته ويضرب وجهه فقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال له تعتق رقبة؟ قال ما أملك إلا هذه، قال صوم شهرين متتابعين، قال ما فعل بي إلا 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 الصيام، يعني ما أستطيع. فقال له أطعم 60 مسكينا، قال أفقر مني يا رسول الله، حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عزقا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمرا، نعم صلى الله عليه وسلم، لكن هو جامع انتهك حرمة رمضان بالجماع، فكان عليه الكفارة بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وجاء الدليل في الجماع خاصة، فعداه الإمام مالك إلى انتهاك حرمة اليوم بأي شيء، فلو أكل أو شرب في نهار رمضان لانتهاك الحرمة قال عليه الكفارة، قال عليه الكفارة. طبعا هذه المسألة القياس فيها قسم على الفارق، القياس فيها قسم على الفارق، ومع ذلك أخذ الإمام مالك بالقياس، وقال بأن من أكل أو شرب في نهار رمضان عليه الكفارة، والنص جاء في الجماع وليس الجماع كالطعام والشراب. حاجة المرء للطعام والشراب ملحة، حاجة الإنسان للجماع لا تكون كحاجته للطعام والشراب. فلما افترق امتنع القياس، وقد جاء عن إمام مالك أيضا في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون، يعني اصطادوا حمارا وحشيا أجلكم الله، في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم، قال أرى أن على كل إنسان منهم جزاؤه، إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان هدي، يعني على كل واحد منهم، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. وقيل ذلك القوم، يقتلون الرجل خطأ، فتكون كفارة العتق على كل واحد، يعني لو خمسة هم قتلوا خطأ رجلا كل واحد منهم يعتق رقبة، وكل واحد منهم يصوم شهرين متتابعين. وهذا منهم قياس، منه قياس كفارة الصيد على القتل، وألزم كل واحد منهم في ذلك الكفارة. أيضا جوز الإمام مالك، وهذه أوسع ما يكون استعمالا للقياس صراحة، أقول لكم أنا نفسي مفجوع من ذلك، توسعة في القياس. والإمام الشافعي يرى أن القياس كالميتة، كالميتة للمضطر. الإمام الشافعي كان يرى القياس كالميتة للمضطر.
صح ولا صح على كده؟ اسكندرية. ان شاء الله.
شكرا. فماش صح. وبعدين في 45 في العجم، 45 في بورسعيد، والعجم في مرسى مطروح. البيت هو بيأثر. انت مش صح كده، انت على طول مش صح. القياس في المقدرات ايضا، ودي اخر مساله، لان عندنا ايضا القياس في الرخص، وهذه تكون في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. وصراحه كما قلت انا مفجوع جدا في هذا الباب، لان هذا توسع في استخدام القياس. الامام مالك قد استخدم القياس في المقدرات ايضا، كما استخدمها كما قلنا استخدمها في غيرها من المسائل، استخدم في المقدرات. لذلك قال أقل المهر ربع دينار، وقاسها على أقل مهر ربع دينار، وقاسها على قطع اليد. قال أقل مقدار لقطع اليد النصاب يعني ربع دينار، فجعله أقل المهور. لما قلت؟ لأنه بقطع اليد في ربع دينار، أن ربع دينار صار أقل شيء يعتبره الناس ملكا أو مالا، يعني أقل شيء الناس يتهافتون عليه ربع دينار. فقال هذا أقل المهور، يعني أقل ما يسميه المرء مهرا. وهذا أيضا لقول الإنسان أكثرون بركة أرسلون مؤونة، لكنه قاس في المقدرات، مع أن المقدرات توقيفية. وحقيقة الأمر أنه لا حد لقلة ولا لكثرة في مسألة المهر، ولكن ضابطه أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. وأيضا الإمام مالك استخدم القياس في الرخص، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. لو في أي سؤال تفضلوا فيها. أقل المهر هو ده اللي هيحفظه لك، هو بيحفظه لك بس فقط. طب ماشي، لو في سؤال اسمع سؤال. كم يبلغ النصاب في هذا الزمان؟ قلنا حوالي 300 جنيه اعتقد، ربع دينار كم يصل؟ بعضهم قال 200، بعضهم قال 300، بعضهم قال 600 جنيه، ما أدري والله. احسبوا الآن ربع دينار بأربع جرامات، بكام جرام؟ هل لو سمحت شيخنا الحمام دعاء الصالحين سلف الذنوب، الله المستعان، نسأل الله يغفر لنا، نسأل الله يغفر لنا، لا نفكر بس لا مجد الله. اصول الفقه انا انصح، يعني انا ما اقول الرساله من اهم الكتب، لكن ايضا المنهاج البيضاوي، جمع الجوامع لابن السبكي، الورقات للجويني، البرهان نعم، اللمع للشيرازي، ايضا العده للقاضي ابي يعلى، من الكتب المهمه في كتب الرسول هذه. مقدار ربع دينار احسبها في 3 جرامات بكامل عيار 24. نعم هي 24 كام؟ 300 جنيه الجرام، 280 جنيه، يعني النصاب 700 جنيه. يسر الله عليكم، ان شاء الله تكون بالنجاح، بالنجاح والتوفيق ان شاء الله حبيبي. الله يسر عليكم عمركم موفق وسدد. كم؟ 924، يعني 1000 جنيه، يعني 1000 جنيه اقل. لا مش جرام، جرام 280، جرام 980، جرام يعني 4 جرام، انت كده تضرب في 4 3000 حاجة يعني. سبحان الله. شيخنا كنا مبتدئين في العلم، نصحنا انصح بالملكة العقدية، لابد تبدأوا بها، تبدأوا بالملكة العقدية لابد، وبأصول الفقه، الورقات الصغير، هذا أفضل شيء تبدأ به، وتسمع السنن أيضا، والعقيدة هنا. هل الحنة السوداء؟ لا، الحنة السوداء لا تجوز، يعني فيها خلاف بالعلماء، 6 من الصحابة قالوا بالجواز، لكني أدين الله أنها لا تجوز، الحنة السوداء لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. من النوازل ممحصة للمعادن بطريقة صعبة جدا، ولله الحكم المشهور. ما أنا أمام الناس أجمال. إذا المعدن الأصيل له تبر خاص،
الأصيل لا يبرر.
والله الأصيل لا يعذر، لا يسمع. الأصيل لا يسمع أصلا، مش لا يعذر، لا يسمع أصلا. المشكلة أنك قد تصل وقد لا تصل، قد تصل وتجد أن من وثقت فيه لا يساوي شيئا. سمعوا واحد يعني 3700 مثلا، 3600 في هذا الباب. هل يجب الحكم على النص على الحكم بما له حكم ام يقال انا مسكت عنه عفوا؟ لا، ان كان متساويا لابد من الحق، لان الشريعه الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. هذه مختلفة. الحمد لله. هذه انتهت الأسئلة من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا إن شاء الله. موعدنا مع المغني إن شاء الله بعد الرجوع. إذا المغني إن شاء الله يكون بعد الرجوع. معلش سامحونا نستأذنكم الآن إن شاء الله نلتقي مع المغني بعد ساعة إن شاء الله. إن كنتم تستطيعون الصبر فاصبروا فتح الله لكم. ما أدري دكتور حاتم أنت معي؟ أبا حمزة دكتور حاتم أنت معي؟ من زمن بعيد ما سمعت صوتك. أنا آسف توقف نعم انقطع الخط. إن شاء الله نعم له الفطر إذا سوف له الفطر. رضي الله عليك يا أستاذة أياتها الفتاة المغربية. المقلد لماذا ليس طالب علم؟ المقلد أصلا لمذهب أو لشيخ أو لأحد ليس طالب علم طبعا. ده كلام ابن القيم قال والإجماع أن المقلد المقلد ليس بطالب علم. أرد معك يا وفاء أحسن الله عليك. يا رب أجعله خاصة لوجه الله الكريم. الدكتور الأستاذ محمد الشيخ محمد سالم عبد الودود رضي الله عنه صاحب المالكية. طيب إن شاء الله بعد المغني إن شاء الله. حفظكم ربي أحسن الله عليكم. وأنا أسعد بكم آياته المغربية الطيبة. أنت ذهب خالص كما قلت. بس بعدك صار المغرب بأسري معدن راقي رائع. جزا الله خيرا. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم وشعوان. ونسأل أن يجعل ذلك في حسناتكم. إن شاء الله ألقاكم بعد ساعة مع المغني ونسأل الله أن يثبت الخير فينا وفيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي تسأل أنها تضع ماء على سطح البيت فشوف الطيور العابرة لكن من بين الطيور والبال فهل يجب أن تقتل البال؟ لا ما يجب ليس يجب على ذلك. يا رب يرضى عنك أرد عنك يا المسك ونسأل الله أن تكون نياتك خالصة فيما دعوت أن يكون المرء على الأكمل. نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. اللهم أمين يا رب العالمين. ويغفر لنا الزلات والسقطات والأنات وما أكثر ذلك عندنا. إني أحبكم جميعا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي يا سيدي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.